أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه واحدة من أهم الخطوات والمراحل التي على أساسها نستطيع أن نتخلص من كثير من الروايات في العموم، وخصوصا في الروايات العقائدية المرتبطة بالبحث العقدي، أن الطريق لذلك يمر من خلال عرض النصوص على الآيات القرآنية. بغض النظر أن هذا يكون هي المرحلة الأولى، الخطوة الأولى، أو أن تكون الخطوة الرابعة أو الخامسة، هذا الآن بحث آخر. البحث الأساس هو أنه كثير من النصوص الروائية يمكن التخلص منها ومن معارضتها لروايات أخرى من خلال ماذا؟ من خلال العرض على الكتاب. عند ذلك تتقلص عندنا دائرة الروايات المتعارضة، لأنه أعزائي أنتم لو واقعا تقرؤون فكتاب معتبر في تاريخ الحديث تجدون العجب العجاب واقعا في النصوص التي وضعت والروايات التي وردت وهي مكذوبة وموضوعة. عشرات الكتب الآن مكتوبة في الأحاديث الموضوعة. يكفي أن تعلموا أن مسند أحمد اللي لا يتجاوز 30 إلى 40 ألف رواية يقول هذه انتخبتها من 750 ألف رواية. فإيش قد أكو كان روايات بيدي اللي انتخب منها هذا؟ هذه ظاهرة عجيبة، وواحدة من أسبابها اللهم لعن أول ظالم ظلم واقعا منك جاءت. لماذا؟ لأنه رسول الله أمر بكتابة الحديث حتى لا يقع هذا التلاعب وهذا الوضع، ولكنه من بعده جاءوا ومنعوا عن تدوين الحديث، فصارت الأحاديث تنقل في الصدور أبدا. أي مستمسك ماكو أنه هذا الصحيح أو أنه ماذا ليس بصحيح. وهذه من مسلمات تأريخ تدوين الحديث، أن الحديث منع من تدوينه لأي سبب ولأي مصلحة، ما عندي الآن مو بحثي في هذا. الروايات الصحيحة السند المعتبرة الأعلائية في كتبهم، في كتب القوم، مو روايات ضعيفة اللي يستدل بها البعض، لا لا، روايات صحيحة. أن الخليفة الثاني كان عندما يبعث، شو مبلغين الآن في المناسبات يبعثون، كان يبعث ابن مسعود أو غير ابن مسعود إلى بعض المناطق للتبليغ، كان أول أمر لهم بأن لا تشغلوا الناس بالحديث، لا تقرأوا لهم الأحاديث، اتركوهم مع كتاب الله. هذه نصيحة، هذا كان أصل يعتني به من؟ الخليفة الأول، أن لا يقرأوا الروايات، وهو كان يعلم ماذا يفعل، لأنه الدين كان وين موجود؟ تفاصيل معارف الدين موجودة في حديث رسول الله، فإذا ضاعت عند ذلك يمكن تفسير القرآن حمال بالي. وهذا وقع، وقع هذا. وبعض من لم يلتزم بذلك كان يحبس في المدينة عنده، وروايات صحيحة السنة، أنا كل إن جامعا أقول كان يحبس، حبس فلان وفلان وفلان وفلان. وفلان. ولذا أبو هريرة مولانا عندما مات الخليفة الثاني بدأ ماذا؟ عند جان جعبتين روايات، جعبة اللي كان يحكين والجعبة اللي قال بأنه هذه ما كنت أستطيع أن أقولها في زمن فلان وإلا لضرب عنقي. ولهذا احنا قلنا في محله، قلنا هاي الروايات اللي كان ينقلها أبو هريرة عن رسول الله إما صحيحة فعمر كان ينهى عن الروايات الصحيحة، إما كاذبة فتبين أن هذا الرجال شنو كان مولانا أبو هريرة، فالواحد ملعون مولانا كان، ولهذا كان يمنع الخليفة الثاني من رواية الحديث يعرفه على أي الأحوال. ولذا ذكروا عندما جاءوا بتعبيرهم وعلى حد اصطلاحهم الخليفة الخامس الراشد عندهم وهو عمر بن عبد العزيز، عندما يعدون الخلفاء الراشدين يقولون أربعة منهم ثم يأتي إلى الخامس، يقول بأنه واحدا من أهم إنجازاته أنه رفع ماذا؟ تدوين الحديث، رفع المنع عن تدوين الحديث. يعني 100 سنة كل الصحابة ذهبوا لم يبقى أحد منهم، نادر جدا أنه أكو أحد من الصحابة عمر ما بعد القرن الأول، نادر جدا. وانتقلت هذه العلوم إلى التابعين وتابعي التابعين وكلها في الصدور، كلها في الصدور. عد أنت تتصور الآن ارجعوا إلى مجاميعهم الأحاديث كلها بدأت أين؟ بدأت في القرن الثاني والثالث، في القرن الأول لا توجد مجاميع حديثية عندنا. وهذه واحدة من أهم امتياز ماذا؟ مدرسة أهل البيت، أن أحاديثهم مأخوذة ممن؟ من الأئمة التي ترتبط بالرسول صلى الله عليه على أي الأحوال. إذن أعزائي، هذه ظاهرة الحديث. واقعا أنا من الناس الذي حاصل لي قطع ويقين أن المنهج السندي لا يستطيع أن يحل المشكلة، لأنه كثير من أولئك الذين وضعوا الأحاديث عندما كان ينقلونها ينقلونها بأسناد معتبرة، مو أنه ينقلها بسند فيه متهم بالكذب. مثلا يقول قال لي فلان عن فلان وضعه، وبعد هو عندما يضع الحديث على رسول الله بعد مشكلة عنده يضع الحديث على لسان فلان وفلان وفلان، هو اللي يكذب على رسول الله بعد عنده مشكلة يكذب على الرواة وعلى الصحابة وعلى التابعين. وأنتم انظروا إلى أمثال المروزي وغير المروزي، في النصوص كثيرة بأنه أعدموا في زمانه، أصلا الخلفاء بعد ما تحملوهم مع على كل ظلمهم ما تحملوا، أعدموا. أبو مريم المروزي أعدم، قال اعدموني مو مشكلة، فإني قد وضعت فيكم 4000 حديث كلها قال رسول الله، ما في مشكلة. قالوا له ألم تقرأ قوله تعالى، لم تسمع من رسول الله قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال لم أكذب عليه وإنما كذبت له. فإذا أنا خارج تخصصا من هذه الروايات، خارج موضوعا من هذه الروايات، لأجله كذبت أنا، لأجله وضعت هذه الحديث. وجدت أن الناس ما عادوا يهتمون ماذا بالقرآن أو بالزيارة أو بالدعاء أو بالعمل الكذائي، حتى أرغب الناس في العمل، وأنا أعلم أن رسول الله يريد الترغيب في كذا، فوضعت لهم أحاديث على لسان رسول الله. شو سووا لها الأحاديث؟ سندها ما سند ماذا؟ صحيح، تواتر لم يحصل منها. اطمئنوا على مباني التواتر، خلنا نشترط في التواتر يكون سني لو شيعي لو موافق، يمتنع تواطؤهم على الكذب. مولانا شرق الأرض وغربها أكو روايات في فضائل فلان وفلان وفلان. إذن أعزائي لا طريق لنا إلا المنهج شنو؟ إلا منهج المضموني، وإلا طريق منهج السند. هذا اللي تجدوه له حتى في كتبنا. أنتوا روحوا تصورون بأن هذه الأصول 400 كلها كانت مكتوبة بالأيدي. ولذا في القرن الرابع والخامس بعد علماءنا بدأوا ماذا؟ تفتوا لي نكتة حسنة، ما أريد أدخل في التفاصيل لأنه مو بحثي عزاء. بدأوا مولانا بعد لا يجد طريقا لحفظ روايات كتابي، ماذا فعل عندما كان يكتب الكتاب آخر المطاف يقول بأنه عدد روايات كتابي إيش قد 4000 وكذا رواية، 7000 وكذا رواية، حتى أحد لا يستطيع شنو أن يزيد وينقص، ولكنه سهل الزيادة والنقيصة. هو أرفع روايتين خلي مكانها شنو روايتين أخرى، ما بيها مشكلة، وكلها نسخ شنو هي خطية، مو نسخ تقولون بأنه مطبوعة، هي النسخ المطبوعة على أنكو اختلاف نسخة، فما بالك بالنسخ الخطية. ولذا أنتم تجدون بأنه كثير من الصحابة نفس هذه الأصول 400 كان يأتي ويقدم الكتاب إلى الإمام يقول أنا وجدت في كتاب يونس بن عبد الرحمن كذا وكذا وكذا، عد الإمام يقرأ يقول له بأن كل ما في الكتاب شنو صحيح. لماذا؟ لأنه كان يصير تلاعب بماذا؟ يموت ويملك أمولانا فد 4 من هاي الأصول، 5 من هاي الأصول، هو عنده أصل ويتلاعب. ولذا أعزائي ظاهرة التلاعب بالحديث بنية حسنة لو بنية ماذا سيئة، وعشرات العوامل. إذا صار وقت عندنا أنا أخشى بيني وبين الله هاي الثلة المؤمنة مولانا هذول هم أنا حوصة لما عدم يرحون درس بعد ما أكون. وإلا هذا كتاب اللي أنا أشرت إليه إلكم للأعزة اختلاف الحديث، مو أسباب اختلاف الحديث، راجعوا مولانا الذاكرة 80 سبب لاختلاف الحديث، وما نقدر وهو كتاب مفيد أعزائي، راجعوا هذا الكتاب. أنا المصادر من أذكرها للأعزة واقعا لأن وقت ما كنا نطرح هذني 80 سببا لاختلاف الحديث، واللطيف أنه في كل سبب يذكر عدة تطبيقات وعدة أمثلة تطبيقية. يقول فلان سبب النقل بالمعنى هاي الروايات أصلها هالشكل، زيادة ونقيصة هالشكل، وإلى غير ذلك، اختصار الحديث ما أدري نقل الحديث وإلى آخر. هذه كلها هذه على فرض الصدور، أما الوضع والدس والتلاعب وإلى آخر ما شاء الله. إذن ما الطريق لأن نتخلص؟ واحدة من أهم فلترات إن صح التعبير أن نفلتر الحديث. كيف نفلتره؟ مو من خلال السند، وإن كان السند أيضا جيد قرينة طريق لفلترة الحديث، ولكن كافي لو مو كافي؟ لازم ولكنه كافي أو غير كافي؟ غير كافي. ما هو الأصل؟ أين الأصل؟ ها؟ الأصل في القرآن أعزائي. ولذا اتفقت كلمة علماء المسلمين أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. مو ما إن تمسكتم بالقرآن، لو ما إن تمسكتم ماذا بالعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. هذا أصل. وفي نفس هذه الأحاديث الكتاب أحدهما أكبر من الآخر. من الأكبر؟ من الأكبر؟ عترال والقرآن هو يا أكبر يا هذا، يعني طول أطول مثل القرآن، لو أصل يعني الأكبر، هو الأصل وهذا شنو فرعه، هو المحور وهذا ماذا وهذا يدور حوله، وهذا ما بينته روايات أخرى. عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، اقرأوا من أول نهج البلاغة إلى آخر نهج البلاغة، اقرأوا في أصول الكافي ما ورد في القرآن في الجزء الثاني، اقرأوا ماذا قال رسول الله، قال الأئمة في القرآن، الجميع أصبعهم إشارتهم أصلية متوجهة إلى ماذا؟ إلى القرآن. ويكون في علم الأعزة لا يتبادر إلى ذهنها والله السنة اهتموا احنا ما اهتمنا أبدا، هم أيضا ذهبوا في منهج آخر في قبول الرواية ولا يقبلون بنظرية العرض على الكتاب أصلا، يقولون هاي روايات الخوارج، يكون في علمك. الحمد لله احنا هذه وجهة نظر ما موجودة عندنا، اما هاي وجهة نظر عندهم موجودة، وهي اساسا انت في ثقافتهم ما موجود العرض الا في الاواخر بدأ بعضهم يتكلم. وإلى هاي نظرية العرض على الكتاب ترى موجودة عندنا من مختصات ماذا، وهذه من امتيازات مدرسة اهل البيت، وهو العرض على ما، وإلا الموافقات للشاطبي راح نراجعوه يقول هاي روايات الخوارج، لأنه كان يقولون كتاب الله كتاب الله، فوضعوا روايات شنو العرض على الكتاب. إذن أعزائي المنهج هو هذا، وهو القرآن القرآن القرآن. وليكن في علمكم ترى في اعتقادي أن هذا المنهج أنا أعتقده هو منهج القدماء، ولذا أعلام القدماء أولا كان يكتبون في التفسير أعزائي، هذه أمامكم قرأنا العبارة وقلنا بعد ذلك سنأتي إليها. تفتوا لي أعزائي، هذا الطوسي في أول التهذيب صفحة 3 بعد أن قال أنه راح أدخل إلى بحث الاستدلال، قال وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن. إذن ابتداء برواية تحف العقول، لو ابتداء أوفوا بالعقود في باب التجارة أو في باب المكاسب المحرمة، شو يقول الشيخ الطوسي؟ ها؟ تجارة عن تراض منا كأبدأ، ثم وين أدخل؟ في بحث المكاسب. أما الآن ثقافتنا من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ رواية تحف العقول نادرا تجد أنه يريد يبدأ أبحاث المكاسب، يبدأها بماذا؟ بالآيات القرآنية ليؤصل حتى يرجع إلى ماذا؟ إلى الأبحاث التفصيلية. وين؟ ألسنا قلنا مرارا أن كل بيانات الأئمة تفصيل ما أجمل أين؟ أليس هذا هو المبنى؟ المبنى ما هو؟ أن كل ما ورد عن أئمة أهل البيت هو التفصيل ما أجمل بيانه أين؟ في القرآن. قال أقيموا الصلاة، وما بين الصلاة، لابد نأتي لمن؟ نقول له يا رسول الله كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ إلى آخره. جيد، ولكن المشكلة الأصلية أعزائي خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه ما معنى العرض على الكتاب؟ وهذه هي محور البحث، هو هذا، ما معنى أن نعرض الحديث على الكتاب؟ هنا يوجد اتجاهان أعزائي أشرنا إليهما إجمالا. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور بين ما بعد الشيخ الأنصاري إلى أيامنا هذا، وهو ماذا؟ وهو الاتجاه سموه الاتجاه الحرفي، الاتجاه النصي، الاتجاه التجزيئي. ما أدري أي شيء تريد تصطلحون اصطلحوا. يعني ماذا؟ يعني عندما أقرأ رواية أذهب إلى آية في القرآن لأجد أنه يوجد ما يوافقها أو ماذا؟ أو ما يخالفها. بعبارة أخرى أذهب إلى كتاب من الكتب التي كتبت في أحكام الآيات المرتبطة بآيات الأحكام، 500 600 800 وأكثر، أتابعها أشوف هذا البحث مرتبط بفلان آية لو ما مرتبط، فإذا فيها ما يوافق أو ينافي أو يعارض أو عام وخاص أعمل، وإلا ماذا؟ وإلا أتجاوز. وهذا اللي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقرأناه بالأمس وهو الصحيح في تقريرات السيد الهاشمي الجزء السابع صفحة 389، قال والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة أن كل حديث لا يكون في القرآن الدلالة ولو بالعموم أو الإطلاق توافق مدلوله وتشهد عليه لا يكون مقبولا. إذن لابد أن نبحث ماذا إذا صح التعبير. أليس في التفسير عندنا تفسير موضوعي وتفسير ماذا تجزئي؟ هذا نعرضه على التفسير التجزئي. آية غير فإن لم نجد تطلق. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي أشار إليه بمقدار من التفصيل السيد الشهيد رحمة الله، وفي اعتقادي أنه هو مختاره وإن لم يشر إليه، في صفحة 333 من تقريرات السيد الهاشم قال: قد أشرنا، رح أقف قليلا هنا، قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار، أخبار ماذا؟ أخبار العرض، بنحو آخر لا يحتاج معه إلى جل الأبحاث المتقدمة، لأنه بحث حدود 20 صفحة أنه النسبة عموم وخصوص من واج، عموم وخصوص مطلق، تباين، ياهو منهم. يقول كل هاي الأبحاث إنما مبنية على ماذا؟ على الاتجاه الأول في معنى العرض. أما الاتجاه الآخر وهو ذلك التفسير أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد من، ما هو المراد؟ طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم. يعني شنو روح عامة؟ يقول في النتيجة القرآن هو مجموعة من القواعد الأساسية، مجموعة من الضوابط، مجموعة من الأهداف يريد أن يحققها القرآن، فلا بد أن يكون الفقيه واقفا على تلك القواعد والأسس والضوابط والأطر العامة فيعرض رواية على الأطر العامة، فإن وافقت فهو تام، وإن لم توافق ها؟ يضرب كم مثال، خلي ذهنك. يقول: وما لا يكون نظائره وأشباهه موجودة فيه، ويكون المعنى حينئذ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العامة لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة والموافقة الحدية مع آياته. ثم يضرب كم مثال، خلي ذهنك عند الأمثلة. المثال الأول اللي أنا بعد ما راح أقرأ فقط أبين الله عز. المثال الأول يقول: عندكم روايات أو عندنا روايات لعل بعضها أيضا معتبرة سندا وصرحوا بصحتها سندا، أنكم لا تتعاملوا مع بعض الأقوام، صحيح ولا كراهة في باب التجارة روح بارون كراهة؟ لماذا؟ وعللت الرواية لماذا؟ لأنه حي من الجن. أليس هذه الرواية مغالية موجودة؟ فهذه الروايات المنهج السندي شو يسوي؟ لابد شو يقول منهج السندي شنو؟ بيني وبين الله نروح نشوف الرواية، إذا صحيحة السند فنقول يكره يكره ظاهرها النهي، هسه حمل على الكراهة لأسباب ما عندي مشكلة، هسه كراهة لو حرمه مو مشكلة، نقول يكره التعامل مع القوم الكذائية. المنهج السندي عندي طريق آخر، ها معارض ما له، حتى أنت تقول عند التعارض نعرضها على ماذا؟ هذا يؤيد اللي أنا قلته أنه قبل التعارض لابد أن نعرض شنو على كتاب ربنا. سؤال: ينسجم مع القرآن أو لا ينسجم مع القرآن؟ قل معي: أما على الاتجاه الأول لا يوجد لا ما يثبته في القرآن ولا ماذا ما ينفيه في القرآن. وين عندنا آية في القرآن متكلمة عن التعامل مع القوميات حتى نقول موافقة أو ماذا مخالفة؟ إذن إذا بنينا على الاتجاه الأول نعرض الآية على الآيات، نعرض الحديث على الآيات، نقول لا موافق ولا شنو يعني لا بشرط، صحيح ولا مو صحيح؟ وين عندك أنت آية في القرآن تكلمت عن مع من تتعامل من القوميات؟ أكو عندك شيء آية في القرآن؟ لا. ولكن تعالوا اسألوا هذا السؤال الآخر وهو الذي عبر عنه سيد الشهيد. المنهج شنو؟ روح العام، قواعد العام. أن القرآن يتعامل مع البشر على أساس قومي لو على أساس تقوائي؟ هل يفاضل بينهم على أساس قومي أو لا يفاضل؟ ها؟ من القواعد التي مشى عليها القرآن الكريم يوجد فيه تفاضل قومي، تفاضل لساني، تفاضل جنسية، عنده شيء مناشئ وملاكات التفاضل مالته. هذه لو ملاكات التفاضل شيء آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هاي الرواية التي تقول لا تتعاملوا لأنهم مع الطائفة الكذائية أو الجماعة، هذه تنسجم مع قواعد القرآن أو مخالفة له؟ أكو واحد يقدر يقول أنها موافقة مع القرآن؟ ولذا سيد الشهيد يقول: فمثلا لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان أنهم قسم من الجن، قلنا أن هذا مخالف مع الكتاب الصريح. سيدنا وين عندنا هيك آية؟ يقول لا، ما عندنا آية، ولكن الصريح في وحدة البشرية جنسا وحسبا ومساواتهم في الإنسانية ومسؤولياتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم. أبدا، لأن المزاج الملاك مو ذاك. بالعكس، تعالوا هسه هذه من هالجهة، تعالوا انظروا إلى رواية واردة على سبيل المثال تنهاك عن الدعاء. تقول بابا الدعاء ماكو حاجة إليه، واعرضها على القرآن الكريم. مزاج العام للقرآن من أول إلى آخرها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا، أصلا من أول إلى آخره كلها حث على الدعاء. فإذا وردت رواية فيها حزازة في الدعاء، انت شو تقول؟ هذه موافقة لو مخالفة؟ ها؟ مخالفة. والعكس بالعكس، يعني اذا وجدت روايات حتى لو كانت ضعيفة السند انه اذا رؤي الهلال فعليك دعاء دعاء، هذه موافقة للقرآن لو مخالفة؟ موافقة، ضمن القاعدة هذه اصلا. سند ما احتاجه، سند ما احتاج، لانه القرآن من اوله الى اخره يقول لي شنو؟ يقول لي دعاء. ثم طبعا على نفس المنوال نأتي الى روايات العرض، نجد أن فيها الشواهد كثيرة على هذا المعنى. لأنه قد تقول لي سيدنا أنت من أي أساس تقول أن المراد من العرض مو الاتجاه الأول وإنما الاتجاه ماذا؟ الاتجاه. عندك شواهد؟ نعم، هاي الروايات العرض التي هي إن لم نقل متواترة فهي أقل التقادير أنها مستفيضة أعلى درجات الاستفاضة. انظروا واحدة من مضامينها، انظروا إلى هاي الرواية. قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان، خلي ذهنك هنا يمي زين، فقسهما على كتاب الله. هاي ذهنك، هاي جملة قسهما، خلي ذهنك، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا. يعني دي ينسبها إلمن الحديث، يعني تعلم أنها صادرة مو أحاديث، لأنه قبلها يقول حديثان، أما بعد ينشي يقول أحاديثنا. يعني الأولى ما تعلم صادرة لو مو صادرة، الثانية شنو؟ ها؟ تعلم وإلا لا معنى ينسبها الإمام إلى ماذا؟ إلى نفسي. ولا شنو الفرق بين الحديثان وبين أحاديث؟ وكمان لا بد من عرض الحديثين، لا بد من عرض ماذا؟ أحاديث. لا لا لا، يقول هذه التي علمت بأنها ماذا؟ صادرة. ها يا ابن رسول الله ماذا نفعل؟ يقول: فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل. هيا شبهها مولانا صورة يعني؟ ها؟ شكل يعني؟ طول عرض يعني له الشباهة. ماذا الشباهة؟ المضمونية المحتوائية. شوف مثل هذا مزاجنا، هذا مزاجنا لو مو مزاجنا، هذا أصولنا لو مو أصولنا. بعد قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة ولا؟ ومن هنا وهذه الرواية وإن كانت واردة، يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في فرض التعارض، إلا أنها مو مختصة بالتعارض، يقول هذا من باب المثال، إلا أنها بحسب سياقها تشير إلى نفس القاعدة المؤكد عليها في مجموع الباب. ما هو؟ وهو كل ما ورد عنهم فلا بد من عرضه ماذا؟ على كتاب الله وعلى حديث رسول الله. فإن وجدت عليه شاهد عجيب، التفت، وجدت عليه شاهد كافي، يقول لا بعض الروايات أو شاهدين. يعني شنو شاهدها؟ مو دليل. يعني شاهد شنو؟ يعني هذا ضمن القواعد، ضمن الضوابط العامة، قرائن تقول هذا ضمن الأطر التي يؤمن بها. ما الفرق بين الاتجاهين أعزائي؟ خلوا ذهنكم يمي. إذن الآن صار هناك اتجاهان. الاتجاه الأول عبروا عنه الاتجاه التجزيئي، الاتجاه الثاني الاتجاه موضوعي، أليس كذلك؟ ما الفرق بينهما أعزائي؟ بناء على الاتجاه الأول نحن نحتاج إلى أصل موضوعي واحد، بناء على الاتجاه الثاني نحن نحتاج إلى أصلين موضوعيين. أما على الاتجاه الأول فنحتاج إلى أصالة حجية ظهور القرآن الكريم، وإلا إذا أنكر الإنسان أن ظواهر القرآن ليست بحجة، بعد يمكن العرض على الكتاب أو لا يمكن العرض على الكتاب. ولذا نحن في أبحاث الظن في كتابنا الجزء الثاني من الأبحاث الخارج قلنا بأن هذه بحث حجية الظواهر، مع الأسف الشديد أن كثير من الأعلام خصصوها ببحث الفقه، مع أنه هذه الظواهر القرآن مطلقة، مو ظواهر آيات ماذا؟ آيات الأحكام. لأن أنت في العقائد لم تحتاج إلى ماذا؟ إلى حجية الظواهر. هذا على مبنى الاتجاه الأول. على الاتجاه الثاني ما يكفي أن يعلم أو يثبت عنده حجية ظواهر القرآن، يحتاج بالإضافة إلى حجية ظواهر القرآن أن يكون واقفا على التفسير الموضوعي ماذا؟ للقرآن الكريم. يعني شنو؟ يعني أنه في كل باب لا بد أن يتعرف على القواعد التي أصلها القرآن في ذلك الباب، مجموعة ماذا؟ هذه المنظومة كاملة يكون على بينة منها. يعني مثال القرآن الكريم من أول إلى آخر في التعاملات الأسرية، في التعاملات الفردية، في التعاملات الاجتماعية، كلها قائمة على أساس العدل لو على أساس الظلم؟ ها؟ أكو واحد يقدر يقول قائمة على أساس الظلم؟ هذا أول، خلي ذهنك. إذن قائمة على أساس العدل، هذا أصل الثاني. عندما تتعارض حقوق الأفراد مع حقوق الأسرة، حقوق الأسرة مع حقوق المجتمع، وهكذا هي تتوسع الدائرة، كلما تزاحمت هاي الحقوق الشارع الحق لمن يعطي؟ يعطي للفرد للبعد الاجتماعي، أي منهم؟ ها؟ أكو واحد يستطيع أن يقول بأن الشارع يقول بابا الناس مسلطون على أموالهم، والله حتى لو يحرق الأمة كلها أكو فقيه يقدر يفتيه شكل؟ ها؟ هاي نظرية رأسمالية، وأخيرا متنازلت عنها، قالت بأنه الدولة لابد تتدخل وأنه في كثير من الأمور ما لا يحق ماذا حتى للرأسمالية، وإلا النتيجة تصير هذه التظاهرات اللي الآن موجودة في أمريكا، أنه 1% ما كان الحقوق ماذا 99%. هاي اللي أنا أمام، هاي نتائج ذيك النظرية، واضح؟ زينب، انت عندما تجي عزيزي في الفقه اي حكم تريد ان تستنبط اذا وجدت يتنافى مع الحق العام ومع الحق الاجتماعي لابد ان تلتفت، هذا استنباطك تام ولا باطل؟ تقولي رواية صحيحة، اقول اضرب بها عرض الجدار. الناس مسلطون على اموالهم حتى لو ما عندي الدليل يقيد اطلاقها. من يقيد اطلاقها؟ من يقيد؟ القواعد العامة التي تحكم الشريعة انه انت المال ليس هي فقط امتياز اعطي لصاحب المال، بل بالاضافة الى الامتياز هي ماذا؟ مسؤولية يتحملها لابد أن يتعامل معه. ولذا أنت تشوفه الشارع دخل على الخط، إذا صار سفيه إيش يسوي؟ ليش حجر؟ هون أرد أتصرف كما الآن أنتوا السفهاء تشوفهم في العالم، هواي عنده 100 مليون يخليها لقطة ويروح مولا أو لأربعة كلاب مولا ويحرم أولاده ويحرم كل شيء منه. صح لو مصر بينك ومن إذا هذا مو سفهاء بعد، إحنا سفيه في العالم ما عندنا. الشارع هنا يدخل على الخط، لماذا يدخل على الخط الشارع؟ إذا كان معتقد بنظرية إطلاق وصحة التصرف مطلقا من المكلف ويعطيه الامتياز مو من حقه أن يتدخل. لماذا يتدخل؟ يقول بابا لأن هذا المال مسؤولية بيدك، أمانة بيدك، إنما هي مال الله أنت أمين عليها، فإذا تصرفت بها بمقتضى القواعد فهي شنو؟ وإن لم تتصرف خرجت عن القواعد. هاي القواعد من وضعها؟ القواعد العامة من وضعها؟ القرآن وضعها، كل قواعد العامة. لكن إذا أنت من تجي وتدخل إلى البحث الاستدلال الفقهي تكون مقيد ماذا؟ قل لي بكل هذه القواعد تتمة البحث. والحمد لله رب العالمين.